عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تعارف منها تلف، أي إذا تعارفت الأرواح بأن كانت متفقة في العناصر والإيمان والميول فإنها بإذن الله عز وجل تتفق، وإذا اختلفت في هذه الأشياء فالظاهر أنها في الغالب لا تتفق. هذا ما يظهر من أثر هذا.
نعم يا شيخ.
أيوه.
الأثر الثاني قال الأوزاعي رحمه الله تعالى كما في كتاب الإبانة لابن بطة من ستر علينا بدعته لم تخف علينا ألفته.
هذا واضح، من ستر عنا بدعته لم تخف علينا ألفته، يعني إذا كان تستر بالبدعة فإن ألفته أي الناس الذين يألفهم ويميل إليهم يتبين لنا منهم أنه من المبتدعة. إذا كان يألف المبتدعين ويميل إلى المبتدعين يتبين من هذا أنه مبتدع. نعم
الشيخ. السؤال هل يفهم من هذا الأثر أن الشخص إذا لم تعرف حاله ولا يدرى عن مذهبه وكان جلساؤه وخلطته أهل الأهواء والبدع فإنه يحكم عليه بالبدعة وينسب إليهم؟
نعم هذا
شيخ. الأثر الثالث لما قدم سفيان الثوري البصرة جعل
يقال وقالوا مدخله وقالوا مدخله وصحبته وإلفه من الناس هذه تبين، يعني مدخله إذا دخل عند أناس من أهل البدع عرف أنه مبتدع، ولما سمع أهل الحديث بأن رجلا ممن ينسب إلى الحديث أنه قادم ف يعني ما يدرون هل هو صحيح العقيدة والمذهب أو أنه مبتدع، فقال أحد المشايخ في زمنهم انظروا على من يقدم ومن يألف ومن يصاحب أو كلاما نحو هذا، فتبين بعد ذلك بأنه قدم على المبتدع وصاحبهم. نعم
لما قدم سفيان الثوري البصرة جعل ينظر إلى أمر الربيع يعني ابن صبيح وقدره عند الناس، نعم
أقول له ابن صبيح
نعم وقدره عند الناس سأل أي شيء مذهبه قالوا ما مذهبه إلا السنة، قال من بطانته قالوا أهل القدر قال هو قدري.
ما دام بطانته أهل القدر فهو قدري. نعم
يا شيخ. شيخ فهل يفهم من هذا الأثر أن الشخص إذا كان يظهر السنة ويدعي الانتساب إليها وجلساؤه أهل البدع والأهواء فإنه ينسب إليهم بمجرد مجالسته لهم؟
نعم نعم.
الأثر الرابع قال محمد بن عبيد الغلابي يتكاتم أهل الأهواء كل شيء إلا التآلف والصحبة.
أيوة هذا يبين عليه، يعني هذا يظهر منهم.
وقال الإمام المبجل أبو عبد الله أحمد بن حنبل: إذا سلم الرجل على المبتدع فهو يحبه.
إذا سلم الرجل على المبتدع فهو يحبه. إنا لله وإنا إليه راجعون. سبحان الله ونعم الوكيل. نعم. واضح هذا.
شيخ، هذا على إطلاقه.
والله كلام السلف حقيقة في محله.
نعم.
لكن قد يحصل التساهل عند أهل هذا الزمن. نعم.
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إنما يماشي الرجل ويصاحب من يحبه ومن هو مثله.
ما شاء الله، سبحان الله العظيم. يعني أقوالهم متفقة، أقوالهم متفقة. إنما يماشي الرجل ويصاحب من هو مثله. الذي ليس مثله لابد أن يحصل بينهما شيء من الاختلاف والاحتكاك الذي يجعل صحبتهم يعني في الأخير تنقطع.
قال الإمام ابن بطة العكبري بعد أن نقل بسنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع منكم بخروج الدجال فلينأ عنه ما استطاع، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فما يزال به حتى يتبعه لما يرى من الشبهات. قال رحمه الله: هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. فالله الله معشر المسلمين، لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عهده من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء، فيقول أداخله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه، فإنهم أشد فتنة من الدجال، وكلامهم أنفق من الجرب وأحرق للقلوب من اللهب. ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليهم، فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى وخفي المكر بهم المباسطة
زالت بهم المباسطة وخفي المكر
وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليهم.
أعوذ بالله، شكرا الله على قراءته. هذا كلام حق، كلام حق.
تعميش شيخ، يعني هل يستفاد من هذا الأثر يعني الرد على الذين يخالطون الحزبيين والقطبيين والسروريين بحجة نصيحتهم؟
نعم، هذا حجة عليهم.
شيخ، هل لأحدهم أن يتعاهد أفرادهم فيجالسهم ويخالطهم، فإذا أنكر عليه ادعى أنه ينصحهم؟
حسبنا الله. وهذا يعتبر من النفاق إذا قال هكذا وهو بخلاف ذلك، هذا من النفاق.
نعم يا شيخ.
نعم
شيخ، قد يدعي نصحهم فينصحهم لكن ليست عنده قدرة علمية، فهل له ذلك؟
ولا يستطيع على الإقناع.
نعم يا شيخ، ليس له قدرة علمية ومن عوام السلفيين.
حسبنا الله. على كل حال التنزه هذا هو المتعين.
نعم يا شيخ.
بدا حاجة؟
نعم يا شيخ. شيخ، قال ابن القيم رحمه الله تعالى كما في إغاثة اللسان: ومن أنواع ومكايده ومكره، أي الشيطان، أن يدعو العبد بحسن خلقه وطلاقته وبشره إلى أنواع من الآثام والفجور، فيلقاه من لا يخلصه من شره إلا تجهمه والتعبيس في وجهه والإعراض عنه، فيحسن له العدو أن يلقاه ببشره وطلاقة وجهه
فيحسن له العدو أن يلقاه ببشره، يعني أن يبش في وجهه ويضحك.
نعم. فيحسن له العدو أن يلقاه ببشره وطلاقة وجهه حتى يصيب حاجته، فيدخل على العبد بكيده من باب حسن الخلق وطلاقة الوجه. ومنها هنا وصى أطباء القلوب بالإعراض عن أهل البدع وألا يسلم عليهم ولا يريهم طلاقة وجهه ولا يلقاهم إلا بالعبوس والإعراض.
كلام حق. أقول كلامه حق؟
نعم يا شيخ. قال أبو داود السجستاني رحمه الله: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: أرى رجلا من أهل البيت مع رجل من أهل البدع، أترك كلامه؟ قال: لا، أو تعلمه أن الذي رأيته معه صاحب بدعة، فإن ترك كلامه وإلا فألحقه به.
أقول كلام حد؟
نعم يا شيخ.
يعني أولا أنصحه وأخبره، فإن لم يترك فهو ألحقه به.
نعم يا شيخ. قال العلامة شيخ ابن إبراهيم القطب المعروف بابن الحاج رحمه الله: فبين سبحانه بقوله: وقد نزل عليكم في الكتاب ما كان أمر ما أمرهم به من قوله في السورة المكية: فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين. ثم بين في هذه السورة المدنية أن مجالسة من هذه صفته لحوق به في اعتقاده. وقد ذهب قوم من أئمة هذه الأمة إلى هذا المذهب وحكم بموجب هذه الآيات في مجالس أهل البدع على المعاشرة والمخالطة، منهم أحمد بن حنبل والأوزاعي وابن المبارك، فإنهم قالوا في رجل شأنه مجالسة أهل البدع قالوا: ينهى عن مجالستهم، فإن انتهى وإلا ألحق بهم، يعنون في الحكم.
جزاهم الله خير. هذا لهم علية القوم.
نعم يا شيخ.
أحمد بن حنبل، عبد الله بن المبارك، الأوزاعي، هذا لهم علية القوم.
نعم يا شيخ.
نعم.
شيخ، الإلحاق في المجالسة يكون إلحاق في الحكم أو في المعاملة فقط؟ هنا قال يلحق به، يعني في الحكم.
نعم، يلحق به في الحكم.
نعم يا شيخ.
لأنه من المبتدعة.
نعم يا شيخ.
يعتبر من المبتدعة. لكن هذا لا ينفي أنك مثلا إذا بدأك بالسلام تسلم عليه وأنت عارف ما تنبسط إليه.
نعم يا شيخ. شيخ، يعني الإشكال الذي ورد علينا هو: هل هناك فرق في الإلحاق بأهل البدع بين المجالسة وبين المجادلة والمدافع عنهم، حيث كما قرأنا عليكم أن المجالسة يلحق به في الحكم، ولكن وردت بعض الآثار تدل على أنه إذا كان يجادل ويدافع عنهم فإنه يلحق به في الحكم والمعاملة. قال الإمام ابن بطة العكبري رحمه الله: ومن السنة مجانبة كل من اعتقد شيئا مما ذكرناه، أي من البدع، وهجرانه والمقت له، وهجران من والاه ونصره، وذب عنه وصاحبه، وإن كان الفاعل لذلك يظهر السنة. وهناك
نقول: إنا لله وإنا إليه راجعون.
نعم يا شيخ.
نعم.
وهناك كلام أيضا للشيخ حمود ويجري عن هذه الرواية التي وردت عن الإمام أحمد وتطبيقها على أهل البدع. قال: وهذه الرواية عن الإمام أحمد ينبغي تطبيقها على الذين يمدحون التبليغيين ويجادلون عنهم بالباطل، فمن كان منهم عالما بأن التبليغيين من أهل البدع والضلالات والجهالات وهو مع هذا يمدحهم ويجادل عنهم فإنه يلحق بهم ويعامل بما يعاملون به من البغض والهجر والتجنب، ومن كان جاهلا بهم فإنه ينبغي إعلامه بأنهم من أهل البدع والضلالات والجهالات، فإن لم يترك مدحهم والمجادلة عنهم بعد العلم بهم فإنه يلحق بهم ويعامل بما يعاملون به.
تمام، جزاه الله خير. هذا هو الحق.
نعم يا شيخ. شيخ، يعني هناك فرق بين المجالسة والمجادلة والمدح لأهل البدع؟
المجالسة يعني المجادلة عنهم والاعتذار لهم، هذا أشد.
نعم يا شيخ.
يعني يزيد عن المجالسة لهم بأنه يعتذر لهم.
نعم يا شيخ.
وبأنه يجادل عنهم.
نعم يا شيخ.
وهنا يكون أشد.
نعم يا شيخ.
نعم.
إذا الإلحاق في ذلك يكون في الحكم وفي المعاملة.
الله أكبر. نعم.
قال الفضيل بن عياض رحمه الله: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف، ولا يمكن أن يكون صاحب سنة يمارئ صاحب بدعة إلا من النفاق. قال ابن بطة معلقا على قول الفضيل: صدق الفضيل رحمه الله، فإنا نرى ذلك عيانا.
الله أكبر. حسبنا الله ونعم الوكيل. الأمر في هذا واضح والحمد لله.
آمين.
جزاكم الله خير. يكفي.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وجعلكم الله ذخرا للإسلام والمسلمين.
الله يوفقنا وإياكم. الله يثبتنا يا أخي.
يا شيخ يعني عندنا بعض المميعين ينشرون بعض كلام العباد يستغلونه استغلالا سيئا، فما نصيحتكم يا شيخ؟ يعني مثل عدم الاشتغال بالكلام في الأشخاص وغير ذلك.
والله نصيحتي لهؤلاء أن يعني يتقوا الله في أنفسهم. لا يزال الرجل يعني يستغل مثل هذا الكلام مثل هذه الأعمال حتى ينحرف. نسأل الله العفو والعافية.
بارك الله فيكم.
حياكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الله هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تعارف منها تلف، أي إذا تعارفت الأرواح بأن كانت متفقة في العناصر والإيمان والميول فإنها بإذن الله عز وجل تتفق، وإذا اختلفت في هذه الأشياء فالظاهر أنها في الغالب لا تتفق. هذا ما يظهر من أثر هذا.
نعم يا شيخ.
أيوه.
الأثر الثاني قال الأوزاعي رحمه الله تعالى كما في كتاب الإبانة لابن بطة من ستر علينا بدعته لم تخفى علينا ألفته.
هذا واضح، من ستر عنا بدعته لم تخفى علينا ألفته، يعني إذا كان تستر بالبدعة فإن ألفته أي الناس الذين يعلفهم ويميل إليهم يتبين لنا منهم أنه من المبتدعة. إذا كان يألف المبتدعين ويميل إلى المبتدعين يتبين من هذا أنه مبتدع. نعم
الشيخ. السؤال هل يفهم من هذا الأثر أن الشخص إذا لم تعرف حاله ولا يدرى عن مذهبه وكان جلساؤه وخطته أهل الأهواء والبدع فإنه يحكم عليه بالبدعة وينسب إليهم؟
نعم هذا
شيخ. الأثر الثالث لما قدم سفيان الثوري البصرة جعل ينظر
وقالوا مدخله وقالوا مدخله وصحبته وإلفه من الناس هذه تبين، يعني مدخله إذا دخل عند أناس من أهل البدع عرف أنه مبتدع، ولما سمع أهل الحديث بأن رجلا ممن ينسب إلى الحديث أنه قادم يعني ما يدرون هل هو صحيح العقيدة والمذهب أو أنه مبتدع، فقال أحد المشايخ في زمنهم انظروا على من يقدم ومن يألف ومن يصاحب أو كلام النحو هذا، فتبين بعد ذلك بأنه قدم على المبتدعة وصاحبهم. نعم.
لما قدم سفيان الثوري البصرة جعل ينظر إلى أمر الربيع يعني ابن صبيح وقدره عند الناس. سأل أي شيء
أقول له ابن صبيح
نعم وقدره عند الناس. سأل أي شيء مذهبه؟ قالوا ما مذهبه إلا السنة. قال من بطانته؟ قالوا أهل القدر. قال هو قدري.
ما دام بطانته أهل القدر فهو قدري. نعم
يا شيخ. شيخ فهل يفهم من هذا الأثر أن الشخص إذا كان يظهر السنة ويدعي الانتساب إليها وجلساؤه أهل البدع والأهواء فإنه ينسب إليهم بمجرد مجالسته لهم؟
نعم.
الأثر الرابع. قال محمد بن عبيد الغلابي يتكاتم أهل الأهواء كل شيء إلا التآلف والصحبة.
أيوة هذا يبين عليه يعني هذا يظهر منهم.
وقال الإمام المبجل أبو عبد الله أحمد بن حنبل إذا سلم الرجل على المبتدع فهو يحبه.
إذا سلم الرجل على المبتدع فهو يحبه. إنا لله وإنا إليه راجعون. سبحان الله ونعم الوكيل. نعم واضح هذا.
شخاب على إطلاقه.
والله كلام السلف حقيقة في محله.
نعم.
لكن قد يحصل التساؤل عند أهل هذا الزمن. نعم.
وقال ابن مسعود رضي الله عنه إنما يماشي الرجل ويصاحب من يحبه ومن هو مثله.
ما شاء الله سبحان الله العظيم. يعني أقوالهم متفقة. إنما يماشي الرجل ويصاحب من هو مثله. الذي ليس مثله لابد أن يحصل بينهما شيء من الاختلاف والاحتكاك الذي يجعل صحبتهم يعني في الأخير تنقطع.
قال الإمام ابن بطة العكبري بعد أن نقل بسنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سمع منكم بخروج الدجال فلينأ عنه ما استطاع فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فما يزال به حتى يتبعه لما يرى من الشبهات. قال رحمه الله هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. فالله الله معشر المسلمين لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عهده من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء فيقول أداخله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه فإنهم أشد فتنة من الدجال وكلامهم أنفق من الجرب وأحرق للقلوب من اللهب. ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليهم كما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى وخفي المكر بهم المباسطة
زالت بهم المباسطة وخفي المكر
ودقيق الكفر حتى صبوا إليهم.
أعوذ بالله بسم الله على قراته. هذا كلام حق
تامش. شيخ يعني هل يستفاد من هذا الأثر يعني الرد على الذين يخالطون الحزبيين والقطبيين والسروريين بحجة نصيحتهم؟
نعم هذا حجة عليهم.
شيخ هل لأحدهم أن يتآهد أفرادهم فيجالسهم ويخالطهم فإذا أنكر عليه ادعى أنه ينصحهم؟
حسبنا الله. وهذا يعتبر من النفاق إذا قال هكذا وهو بحذر ذلك هذا من النفاق.
نعم يا شيخ.
نعم.
شيخ قد يدعي نصحهم فينصحهم لكن ليست عنده قدرة علمية فهل له ذلك؟
ولا يستطيع على الإقناع.
نعم يا شيخ ليس له قدرة علمية ومن عوام السلفيين.
حسبنا الله. على كل حال التنزه هذا هو المتعين.
ماشي.
بدا حاجة؟
ماشي. شيخ قال ابن القيم رحمه الله تعالى كما في إغاثة اللسان: ومن أنواع ومكايده ومكره أي الشيطان أن يدعو العبد بحسن خلقه وطلاقته وبشره إلى أنواع من الآثام والفجور، فيلقاه من لا يخلصه من شره إلا تجهمه والتعبيس في وجهه والإعراض عنه، فيحسن له العدو أن يلقاه ببشره وطلاقة وجهه
فيحسن له العدو أن يلقاه ببشره، يعني أن يبش في وجهه ويضحك.
نعم. فيحسن له العدو أن يلقاه ببشره وطلاقة وجهه حتى يصيب حاجته، فيدخل على العبد بكيده من باب حسن الخلق وطلاقة الوجه. ومنها هنا وصى أطباء القلوب بالإعراض عن أهل البدع، وأن لا يسلم عليهم ولا يريهم طلاقة وجهه ولا يلقاهم إلا بالعبوس والإعراض.
كلام حق، أقول كلامه حق.
نعم يا شيخ. قال أبو داود السجستاني رحمه الله: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: أرى رجلا من أهل البيت مع رجل من أهل البدع، أترك كلامه؟ قال: لا، أو تعلمه أن الذي رأيته معه صاحب بدعة، فإن ترك كلامه وإلا فألحقه به.
أقول كلام حد.
نعم يا شيخ.
يعني أولا أنصحه وأخبره، فإن لم يترك فهو ألحقه به.
نعم يا شيخ. قال العلامة شيخ ابن إبراهيم القطب المعروف بابن الحاج رحمه الله: فبين سبحانه بقوله: وقد نزل عليكم في الكتاب ما كان أمره ما أمرهم به من قوله في السورة المكية: فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين. ثم بين في هذه السورة المدنية أن مجالسة من هذه صفته لحوق به في اعتقاده. وقد ذهب قوم من أئمة هذه الأمة إلى هذا المذهب، وحكم بموجب هذه الآيات في مجالس أهل البدع على المعاشرة والمخالطة، منهم أحمد بن حنبل والأوزاعي وابن المبارك، فإنهم قالوا في رجل شأنه مجالسة أهل البدع، قالوا: ينهى عن مجالستهم، فإن انتهى وإلا ألحق بهم، يعنون في الحكم.
جزاهم الله خير. هذا لهم علية القوم.
نعم يا شيخ.
أحمد بن حنبل، عبد الله بن المبارك، الأوزاعي، هذا لهم علية القوم.
نعم يا شيخ.
نعم.
شيخ، الإلحاق في المجالسة يكون إلحاق في الحكم أو في المعاملة فقط؟ هنا قال يلحق به، يعني في الحكم.
نعم، يلحق به في الحكم.
نعم يا شيخ.
لأنه من المبتدعة.
نعم يا شيخ.
يعتبر من المبتدعة. لكن هذا لا ينفي أنك مثلا إذا بدأت بالسلام تسلم عليه وأنت عارف ما تنبسط إليه.
نعم يا شيخ. شيخ، يعني الإشكال الذي ورد علينا هو: هل هناك فرق في الإلحاق بأهل البدع بين المجالسة وبين المجادلة والمدافع عنهم، حيث كما قرأنا عليكم أن المجالسة يلحق به في الحكم، ولكن وردت بعض الآثار تدل على أنه إذا كان يجادل ويدافع عنهم فإنه يلحق به في الحكم والمعاملة. قال الإمام ابن بطة العكبري رحمه الله: ومن السنة مجانبة كل من اعتقد شيئا مما ذكرناه، أي من البدع، وهجرانه والمقت له، وهجران من والاه ونصره وذب عنه وصاحبه، وإن كان الفاعل لذلك يظهر السنة. وهناك
نقول: إنا لله وإنا إليه راجعون.
نعم يا شيخ.
نعم.
وهناك كلام أيضا للشيخ حمود ويجري عن هذه الرواية التي وردت عن الإمام أحمد وتطبيقها على أهل البدع. قال: وهذه الرواية عن الإمام أحمد ينبغي تطبيقها على الذين يمدحون التبليغيين ويجادلون عنهم بالباطل، فمن كان منهم عالما بأن التبليغيين من أهل البدع والضلالات والجهالات وهو مع هذا يمدحهم ويجادل عنهم، فإنه يلحق بهم ويعامل بما يعاملون به من البغض والهجر والتجنب. ومن كان جاهلا بهم فإنه ينبغي إعلامه بأنهم من أهل البدع والضلالات والجهالات، فإن لم يترك مدحهم والمجادلة عنهم بعد العلم بهم فإنه يلحق بهم ويعامل بما يعاملون به.
تمام، جزاه الله خير، هذا هو الحق.
نعم يا شيخ. شيخ، يعني هناك فرق بين المجالسة والمجادلة والمدح لأهل البدع؟
المجالسة يعني المجادلة عنهم والاعتذار لهم، هذا أشد.
نعم يا شيخ.
يعني يزيد عن المجالسة لهم بأنه يعتذر لهم.
نعم يا شيخ.
وبأنه يجادل عنهم.
نعم يا شيخ.
وهنا يكون أشد.
نعم يا شيخ.
نعم.
إذا الإلحاق في ذلك يكون في الحكم وفي المعاملة.
الله أكبر. نعم.
قال الفضيل بن عياض رحمه الله: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف، ولا يمكن أن يكون صاحب سنة يمارئ صاحب بدعة إلا من النفاق. قال ابن بطة معلقا على قول الفضيل: صدق الفضيل رحمه الله، فإنا نرى ذلك عيانا.
الله أكبر، حسبنا الله ونعم الوكيل. الأمر في هذا واضح والحمد لله.
آمين.
جزاكم الله خير يا أخي.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وجعلكم الله ذكرا للإسلام والمسلمين.
الله يوفقنا وإياكم، الله يثبتنا يا أخي.
يا شيخ، يعني عندنا بعض المميعين ينشرون بعض كلام العباد يستغلونه استغلالا سيئا، فما نصيحتكم يا شيخ؟ يعني مثل عدم الاشتغال بالكلام في الاشخاص وغير ذلك.
والله نصيحتي لهؤلاء ان يتقوا الله في انفسهم، لا يزال الرجل يعني يستغل مثل هذا الكلام مثل هذه الاعمال حتى ينحرف. نسأل الله العفو والعافية.
يا شيخ بارك الله فيكم،
حياكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.